بسم الله الرحمن الرحيم. نتحفكم هذه الليلة بنبذة عن تاريخ الخلاوي حيث عصره ونسبه ومكان إقامته. ومصدرنا في ذلك هو كتاب راشد الخلاوي لعبد الله بن خميس. العصر الذي عاش فيه الخلاوي عصر حالك الظلمة معتم مجهول الحقيقة، لا من حيث عدم وصول أخباره وواقعه إلينا فحسب، بل إنه عصر أشبه ما يكون بالجاهلية في أميته وشريعته المتوحشة وبعده عن متناول الرواة ونقلة الأخبار. لذا فإن بروز شخصية ملهمة تحمل إلى جانب ثقافتها الاجتماعية وتجاربها الكثيرة شعرا حكيما رصينا في القمة من أشعار الملأ في ذلك الزمان كالخلاوي، يعتبر حدثا هاما وانتباهة زمنية نادرة. ولولا وضوح شخصية الخلاوي ونباهة ذكره وبعد صيته للفته هذه الدياميم الجاهلية في تضاعيفها، ومضى في زمن مضى لا عين ولا أثر. ولكن علو قدر هذه الشخصية هو الذي أخرجها من هذه الغيابة وجعل بعض أشعارها وأخبارها تصل إلينا على ما بها من تأويل وتحويل وتبديل. أما بقية أشعار الخلاوي فسوف تكون كثيرة على ما عرف عنه من طول النفس والشعرية المتعلقة، فليس لها عين ولا أثر، ذهبت مع ما ذهب من كثير من أخباره وكامل الشعر وأخبار معاصريه. وإذا فليس لدينا من المعلومات عن عصره أكثر من أن نتحراه بالقرن الذي عاش فيه على وجه التقريب للتحديد. أما أنه ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا وله من العمر كذا، فهذا ما لم يصل إليه علمنا. أما قرنه الذي عاش فيه على وجه التقريب فهو القرن الحادي عشر الهجري أو أوائل القرن الثاني عشر، بدليل أن ممدوحه منيع بن سالم أحد أمراء الأحساء في عهد الإمارة الحميدية، وهذه الإمارة بدأ تاريخها سنة 1080 هجرية وانتهى سنة 1201 هجرية، شار إلى ذلك بعض المؤرخين في بيتي شعر قال: رأيت البدو آل حميد لما تولوا أحدثوا في الخط ظلما، أتى تاريخهم لما تولوا كفانا الله شرهم طغلما. فمجموع حروف طغلما الأبجدية يمثل بدء تاريخهم، أما تاريخ انتهاء إمارتهم فأشار إليه آخر بغار، فمجموع حروف غار هو تاريخ نهاية إمارتهم. هذا الاتفاق العجيب طغلما وغار هو بدء تاريخهم ونهايته، أي من 1080 هجرية إلى 1201 هجرية. فولاتها بعد منتصف القرن الثاني عشر حكم انهم عاصروا الدور الاول لدولة آل سعود وخروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكرهم التاريخ وتحدث عنهم، ولم يذكر منيع ابن سالم بينهم، مما يدل على انه من امراء ما قبل عهد الشيخ محمد وآل سعود، اي في اواخر القرن الحادي عشر او اول القرن الثاني عشر تقريبا. ومعلوم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأت سنة 1157 هجرية، على أن بعض الرواة يرى أن الخلاوي عاش في القرن التاسع وبعضهم يرى أنه عاش في القرن العاشر. ووجدت في ذيل مخطوطة بائيته المسمات بالروضة بقلم الفاضل الناسك عبد العزيز بن عمر بن سويل بن منصر، تم بعون الله وحسن توفيقه الموجود من هائية كذا راشد الخلاوي الذي كان هو المشهور في زمانه وهو في حدود 1190 هجرية في القرن الثاني عشر، لأنه حسب ما ينقل معاصر لعبد العزيز بن محمد آل سعود وابنه سعود أهل الدرعية، والله أعلم بصحة ذلك. هذا ما أثبته الأخ ابن سويلم في ذيل البائية سنة 1351 هجرية، غير أننا لم نجد ما يرجح ذلك، والمرجح هو ما أثبتناه، لا سيما وقد ورد في شعره ذكر لشيخ من ربيعة في وادي حنيفة يقال له أبو سالم. فمن هو أبو سالم هذا؟ لو كان في زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود لعرف، مع أنه لا شيخ يقصد من ربيعة في وادي حنيفة في عهد عبد العزيز، وقد تجاوزت حدود إمارته جوانب الجزيرة العربية. وإذا فأبو سالم هذا قبل دور آل سعود الأول وقبل خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والإشارة إلى أبي سالم هذا هي في شعر الخلاوي: خذها يسار ورد وادي حنيفة، واد بها المنجوبة أولاد وايل، دار اللبو سالم في طنطال شبرة، شيخ الكمام ومقتدى كل سايل. هذا فيما يتعلق بالعصر الذي عاش فيه، والكلام كله للشيخ عبد الله بن محمد بن خميس. اما عن وطن الخلاوي فيقول ايضا عبد الله بن خميس: المعروف ان وطن الخلاوي نجد، وانه عاش متنقلا فيها هنا وهنالك، متتبعا مساقط الغيث ومراعي السائمة مع ضعون الرحل، وله نقلات بعيدة وقريبة اكثرها لممدوحه منيع بن سالم في هجر. وقد ذكر في شعره وادي حنيفة اكثر من مرة، وذكر القريتين شيقر والفرعة، وذكر حقيلة والمصيدر والرضيمة والسر والظفرة، وذكر الثليمة، ربما يقصد ثليمة الخرج او ثليمة وادي حنيفة او ثليمة ملهم، وذكر يبرين، وذكر اليمامة اكثر من مرة. ويبدو من اكثر شعره انه يرتاد شمالي الجزيرة شرقية، ولهذا تجده اذا بعث مندوبه الوهمي في شعره، اذا بعث المندوب الى ممدوحه منيع بن سالم يوصيه بان يجعل نجم سهيل امامه ويجعل الجدي خلفه. يقول خلاوي: حط الجدي من خلف ستفيك بسرة، وعينك ترعى داب السهيل ناصبة. حط الجدي من خلف كتفيك بسرة، وعينيك ترعى داب السهيل ناص بحذرك، والميلات تكفى شرورها ولياك تنهر شخص العيس داربة. وقوله يمدح احد شيوخ وادي حنيفة من ربيعة: قم يا فتان اختار للسير حرة، كتو مرغة منجوبة الخال حايل، خذها يمام السهيل عشرا مع اربعا، وبالك ركيب من عقيل صمايل، وانصب على القطب اليماني وخل يا زيب نصب الكور وخش التمايل، تلقى علامات على الماء وشارة، تلقى علامات وتلقى دلايل، ترقى من البرقة بوادي ربيعة، ترقى بك الحمرة على اولاد وايل. الى ان قال: فلياك بير باليمامة تيمم، جنب عن بير الخطلات سايل، خذها يسارا ورد وادي حنيفة، وادم بها المنجوبة اولاد وايل، دار الابو سالم في طنطال شبرة، شيخ الكمام ومقتدى كل سايل، في اليجيد في جوة ليمة بنزلة قدام جال الماء رجال القبايل، انزل بساحتهم وعطهم وقارهم، لياك تبداهم شمام مسايل. في هذين الشاهدين دليل على انه يرب شمالية نجد لما مسافته 14 يوما لسير الراحل. انما هذا لا يعني الاقامة المستمرة هناك، وانما هو يألف مرابع تلك الجهات، وهي ما ذكره من ارض ظفرة وما حولها. يقول: في راس بن من فوق علكوم كورة، خرس اللسان ومشخص العيس قاطبة، حمرا من الظفرة اطوال وضلوعها فجن عضودة والمحازيب شايبة. والظفرة المذكورة من مياه شمر شمالي الجزيرة، وفيها وقعة مشهورة بين عنزه وشمر، كانت الغلبة فيها لشمر، فقال شاعرهم رشيد بن طوعان قصيدة منها هذا الشاهد: يا مزنة غرة نشات لها رفاريف، هلت على ظفرة مطرها نهشامي. على انه ورد في شعره ايضا ما يوحي بانه عاش قريبا من ارض الشام او اعالي العراق، وان له في العراق آصرة يركن اليها، وان مسافة السير المغذي بينه وبين ممدوحه في هجر تبلغ 50 ليلة. يقول: قطعت نياط الخد بالسير وسرة، على كور من مسراه مسرها بايبة، متهزها شوق المنيع وسنعت، زد نجمة السهل من الشوق طاربة، جد السرى والسير 50 ليلة في كورها ما صافح النوم راتبة. لولا منيع سور هجر وبابها وابن عقيل عصبة من قرايبة لك الله ما سنعت الاسهيل ناقتي ولولاه ما نوخت برين شاربة لك الله ما سنعت الاسهيل ناقتي ولولاه ما نوخت برين شاربة اما اصيرته في العراق فيشير اليها بقوله ولي عند اهل الحلم والعلم والتقى اياد ولي من صوب بغداد جاذبة وبالجملة فكل دار للخلاوي دار وله في كل منتجع إقامة يقول عن نفسه فتنشد للعليا دل يدورها طول السنين بكور وجنة لجايبة داس العراق وداس الأمصار يافتة والسن داس وداس دار المغاربة إلا أن من المؤكد أن موطنه نجد متنقلا في بقاعها وأصقاعها حسب ما يطيب له المقام ويلين له العيش ويبقي على نفسه عزيزة كريمة فكرامة نفسه فوق كل اعتبار فهو لم يودع بندقيته دحلا من دحول الصمان ويترك وصية شعرية لابنه من أجل البحث عنها إذا بلغ مبلغ الرجال على ما سوف يأتي في بابه في هذا الكتاب إلا من أجل أن هذا موطنه وموطن أولاده من بعده ومما يتصل بالكلام عن وطن الخلاوي وبصداقته قصته المشهورة مع ابن مشرف صاحب القريتين شيقر والفرع وملخصها أن ابن مشرف ذو نفوذ ومنزلة في تلك المنطقة تدعمها مكانة قومه المشارفة من علي التميم ويقويها ما يتمتع به من ثروة وجاه وسمعة بينه وبين الخلاوي صداقة وصلة مكينة وكما هي الحال بالنسبة لنفسه الكبيرة فهو لا يصادق من الرجال إلا ذوي المكانة والرفعة ولأمر ما قتل ابن شرف وقتل ابن شرف وبلغ صديقه الخلاوي نبأ مقتله وهو بالثنادي بين التسرير وصفراء السر فساءه ذلك وأوجعه وقال في قصيدة جيدة يرثيه بها لم نعثر إلا على هذه الأبيات القليلة منها لفاني مع الطراش علم ورعاني وانا بمصيزر من يمين حقيل بعالي طيران بنجد مقيمة يجي الحشر ما دني لهن رحيل يقولون لي ذبح الفتى ابن مشرف ولا عادلك بالقريتين خليل محلاه ناسيها من آل مشرف واللي تناسى والزمان طويل فخلته مع ابن مشرف تقتضي ادمان البقاء هنالك او طول المعاودة فهي اذا له مرتاد ومنتجع وجانب من جوانب مواطنه اما عن نسب الخلاوي فلا نعرف عن اسمه واسرته اكثر من راشد الخلاوي نسبة الى الخلاء وهو البارز من الارض على غير قياس من حيث بناء كلمته وتفخيم لامه اما نسبه فموضع اختلاف بين الرواة فمنهم ما يرى انه خلوي صلبي استدلون على ذلك بادلة منها اولا ما جاء في شعره وسجله على نفسه كقوله وقد اوصاه ممدوحه منيع بن سالم ان اذا وقعت في شراكك ظبية تحمل ملامح محبوبة ميثاء فاياك وقتلها فوقع في شراكه ما يشبهها فاعتقها وقال وذكرت وصاة من منيع بن سالم وغيري الى من جاع ينسى الودايع شبيهة ميتة يصلي بخلها ولو كان بيام الصفاري وجايع خليتها لعيون ميتة عتيقة صليبي طويل المذارع وراحت تخب الجري من فرحة بها لها ولد بين السليلين ضايع الثاني ما وقع له مع فتاة لعوب سلطها عليه بعض خبثاء حيه من اجل ان يخدش عفته المعروفة فيكون بين امرين اما ان يعترف لهؤلاء الخبثاء والاعتراف مر واما ان يجحد فتسجل عليه كذبة في حياته وهو لم يكذب قط فكان ان اغرته هذه الفتاة فتناول منها قبلة فاخبرت بما كان فسألوه عن الخبر فاعترف لهم بما هذا نصه فتاة لعوب صليبي دنوع ابتلي منها بقبلة فقوله صليبي اخبار واضح بنسبه اذا صحت الرواية الدليل الثالث نهج الخلاوي في حياته متنقلا في الفيافي والقفار متخذا القنص حرفة عالما بالمسالك والطرق والمياه والمضارب متبعا ضعون صليب ومضاربهم كل ذلك معروف انه نهج صلبي واسلوب حياته الدليل الرابع الاستفاضة بين الناس واتجاه البعض الى انه صلبي وبما لا يقبل الشك عند بعضهم. هذه الامور حملت البعض على الاتجاه الى الحاق نسبه بصليب، لما الاخرون فيرون انه قبلي وانه يرجع الى ارومة صريحة النسب، ولكنهم يختلفون الى اي الارومات يرجع نسبه. ولا نكاد نلمس جانبا مرجحا لاحد هذه الاقوال، فمنهم من يقول انه خالدي وانه يجتمع وممدوحه منيع بن سالم في الخالدية بدليل قوله منيع المسمى وانت ادرى ما جرى وجدي وجد في معاليك صالبة. هذا ليس بدليل، فهو في هذا البيت وما قبله يخاطب النبي عليه السلام ويطلب من الله ان يشفعه في منيع الذي هو والخلاوي يجتمعان به صلى الله عليه وسلم في نزار، على حد قوله، بمعنى ان الخلاوي يرى ان اصله في نزار وان بني خالد الذين منهم منيع من عقيل وعقيل من بني عامر وعامر قبيلة عدنانية والكل يلتقي في عدنان، فهذا ليس بدليل على انه خالدي. ومنهم من يلحقه ببني هاجر من حطان، ومنهم من يلحقه بغيرهم، ويستدل من يستدل على اصالة نسبه بما ورد في شعره مثل قوله مضى ما مضالي فالمنيع وقومه وعدنا القوافي فالخلاوي وشاذبه، يقولون عيابي يقولون عيابي صليب زبيلتي على غير برهان دليل وشاذبه على ان اسمي بالخلاوي دليلهم، فلا اكد المذموم الا زلايبه خلاوي حالا لا خلاوي زبيله ولا انجاس ما تخفى عليها صلايبه. لي في نزار وزرة نكتفي بها، ولي في نزار الجود اعلى مناسبه، ولي في رياض الخير نامي طبفها ومن منهل التحقيق اعلى مشاربة، ولي من منازل اهل فضل سنامها ومن كل فن طايب لي اطايبة، ولي عند اهل الحلم والعلم والتقى اياد، ولي من صوب بغداد جاذبة وشيخ وشامخ هم هل الطول والعلا، ومن صلب من ساد البرايا مجاذبة، ولي من طريق اهل الطريزة الذي لهم من الفوز نشرا قالها الله واجبة، علوم من بصدري من شيوخي حفظتها رواسن توجيني عن ابليس حاجبة. ويستدلون ايضا بما حكاه عن نفسه في شعره ايضا من ان سبب تسميته نفسه بالخلاوي هو ما اختاره صيانة لعرضه وفرارا من غرمائه الذين يطلبون دمه، لانه قتل اخاهم حينما اعتدى على جاره فاستصرخ به ففتك به الخلاوي وهرب واتخذ الخلوية نسبة وانغمس في مضارب الخلوة. يقول في قصيدته هذا على ما جرى فكرت واحترت بلورا، ما قال بعض الناس عني وفاهبه في جاهل بي لي احسات وقصة واسباب جاتبها من الله نائبة، فلا عابني الا عدو ملدد فاسمع حباك الله ما جاك واجبه، جار لنا في الله لله طيب عفيف الورى مستمسك الدين جامبه سطابه من الانذال سلب مطرق مدري خليع او له مرامات خاربة سقتني الاقدار يا حي حيها، ولا الجار فوق الخد يوطى بغاربة ونادى انني جار راشد ورباد دار الجار تبتي ونادبة، فلما رأيت الجار في حال تلبلة من جور تلب الحي والدم سالبة تنحاز نادي عن فوادي وقال لي من لا يعز الجار لا عز جانبه، جتني على جاري لك الله غيرة كما غار اسد الغاب وزور حاجبة، ضربت من فاجة قصيري بضربة بمصقل نيابة تلامة مضاربة فجاه يمنى لليماني تزينة ودعت رامي الخد لدماه شاربة، الى ان قال هذه احساس المن تخلوى وغرب في كل خد ناخ فيها نجايبة في كل دار دارب في امورها وركب البحور وشايف من عجايبة. قالوا من اجل ذلك تدنى الخلاوي في نسبه وفرق قبيلته، على ما تفيده هذه القصة على ان هذه نغمة نسمعها دائما من كل من يريد الحاق نسبه بقبيلة. ويستدلون ايضا على اصالة نسبه بما رواه عن قومه من المجد وبعد الصيت وتناهي العظمة، وهذا لا يكون الا لقبيلة ذات محتد وحسب وصدارة بين القبائل. يقول كنا شيوخ العز والعز عزنا، وفي عزنا من عز تجري مراتبة، وعلى عزنا تبنى بيوت من العلا وما طال من عز لدى الناس طالبة، حنا ملوك الدار والدار دارنا من عهد عاد الى اولاد تلادبة. إلى أن قال: هدارنا وضحى من الدور نازع لذيال فخر العز والمجد ساحبة ضربنا وراها كل صم عصمصم وضرغام غاب عضب السيف غاربة عشنا بها ما فوقنا كون ربنا شديد القوى سبحان من لا يحاطبة زمان حبانا كل ما في نفوسنا من الله تذري بلماني هبايبة زمان لنا قطاع من طوع زمان لنا قطاع من طوع الملام والذيب شات والضواري تعالبة حنا ملكناها وقدنا زمامها ودانت لنا الدنيا وجتنا مداربة كنا بها والذيب يرعى بشات في كل شعب حيثما الشات عازبة كذا كان حال الدار فينا وغيرنا ويا ما بها من غارة داب ناهبة إلى آخر ما جاء في هذا المقطع. فمن يا ترى هؤلاء القوم الذين هذا شأنهم؟ هذا ما لا نعلمه. استدلون أيضا على أصالة نسب الخلاوي وبعده عن أخلاق الصلب وسلوكهم بما يتحلى به من عزة النفس وكرم الأخلاق وصيانة العرض والأنفة والشمم مما هو من أخلاق كرام العرب وأجوادهم ما سوف يأتي في مكانه من هذا الكتاب، على أن الخلاوي حينما ذكر الصلب رقى بنسبهم إلى نزار وقال إنه لم يقعد به نسب عن الأرومات الأصيلة إلا عدم انقيادهم للإسلام وانغماسهم في المحرمات، لهذا نظروا بهذه النظرة المحتقرة. قال: صبرنا وعدنا في صليب وحالهم وما عابهم وهفى هفاهم جلايبة الصلب جواد نمل جود جدهم نزار الذي صلب العرب من صلايبة أجاويد قوم أجاويد قوم قلب الله قلوبهم بحيلات سو عابت القوم خايبة قوم طغوا الناس في الجاهلية وزرابهم شرك تطامى غبايبة إلى أن قال: ده القوم بخلاق رمت كار عزهم وعابت محاديهم مدى الدار دايبة والأطباع تارد بالفتى مارد الردى وما الدين والدنيا والأطباع خاربة. فرقيه بنفسه إلى نزار ثم رقيه بصليب إليه، مع أن من دون نزار ربيعة ومضر ابن نزار وأبو الشعبين العظيمين ربيعة ومضر اللذين وأبوي الشعبين العظيمين ربيعة ومضر اللذين تفرعت منهما القبائل الكثيرة بنجد وغيرها، فلماذا رقى بصليب هنالك إلى نزار ولم يبين من أي ولد نزار هو وكذلك صليب؟ هذا مجال للتساؤل. وبالمقارنة بين أقوال هؤلاء وهؤلاء لا نجد مرجحا يحملنا على اختيار أدنى الرأيين، ما يجعلنا نتوقف عن إعطاء رأي صريح في نسب الخلاوي. وأيما كان فنسب الخلاوي لا يضيف إلى مكانته علوا إن كان أصيلا ولا يحط منها إن كان صليبيا. نسبه هذا الخلق الفضفاض الذي يتحلى به وهذا الأدب الخالد الذي ورثه أمته وهذه الشخصية التاريخية النادرة، فماذا يضيف إليه النسب وماذا يأخذه منه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكأن لسان حال الخلاوي يقول ما قاله أبو ماجد: قالوا وشنت وقلت أنا مثل غيري قدام يلحقني ملام وزرية إن قلت حر أو عبد ولا خضيري من طينة منها جميع البرية. أو كما قال محمد ابن هليل: شعر الخلاوي فن رائع حكم سهل بأسلوبه من أعذب الأدب، شعر الخلاوي فن رائع حكم سهل بأسلوبه من أعذب الأدب. وقد تساءل بعض المعجبين به: هل الخلاوي ذا من منتسب عربي؟ هل الخلاوي ذا من منسب عربي؟ قلنا ابن من شاء فهو كاسب أدبا أغناه محموده عن أيما نسبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.